بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية، ونحن اليوم مع بحث جديد وكتاب جديد، هو مباحث الحجر والإذن والشفعة وما يتعلق بهذه الأبحاث. وهذه أبحاث مهمة لأنها في باب العقود تغير مناط أحكام هذه العقود، فالحجر فيه تقييد، والإذن فيه فك القيد، والشفعة فيها مطالبة بملك الغير من غير طريق العقد، وهذا كله يأتي معنا الآن. لذلك أفرد المؤلفون هذه الأبحاث بباب على حدة مع دخولها في كثير من الأبواب كما مر معنا سابقا، لكن الآن تذكر أحكامها ومعانيها وضوابطها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 9 في الحجر والإذن والإكراه والشفعة.
الحجر والإذن والإكراه فيما لو أن إنسان أكره غيره على فعل أو على قول. نعم. والشفعة.
ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب.
نعم.
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة.
الحقيقة أخواننا، هذه ميزة لهذا الكتاب، أنه يذكر إيضاح المصطلحات المستعملة في كل بحث، ولاحظناها في كل كتاب، يذكر في المقدمة المصطلحات المستعملة في هذا البحث، لأن الإنسان منا إذا فهم المصطلحات فهما دقيقا حلت بين يديه كثير من عضل المسائل.
المادة 140 بعد 900.
نعم.
الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي
وليس الفعلي، منع شخص من تصرفه القولي، يعني ألغيت عبارته القولية، لكنه لو فعل شيئا وأتلف شيئا يضمن وإن كان محجورا عليه. لذلك تلغى أحكام تصرفاته القولية ولا تلغى تصرفات أحكامه الفعلية. فلو أنه أتلف شيئا لزمه الضمان، أما لو باع بيته لا يقبل منه ذلك. لماذا؟ وذلك لأن كلمة بعت التي نطق بها المحجور صارت كأنها لم توجد، ووجودها وعدمها في الأحكام سواء.
ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور.
طبعا في له حاجر، والحاجر من هو؟ هو القاضي الذي يحكم بالحجر. وفي عنا سبب الحجر كما سيأتي معنا. لذلك الأولاد لا يحق لهم أن يحجروا على أبيهم، لك والله أبونا كبر، أبونا خرف، أو أمنا كذا، أعوذ بالله، وإنما يرفع الأمر إلى القاضي، القاضي هو الذي يحدد ذلك.
المادة 42 بعد 900.
نعم.
الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع.
تمام. إذا الحجر يقابله الإذن، يكون إنسان الإنسان محجورا عليه فيفك عنه الإذن. وطبعا مين بيرفع الإذن؟ الحجر. من له الحجر؟ أي نعم. ومن الذي يأذن؟ من له حق الحجر أيضا، مثل القاضي أو السيد على عبده مثلا.
ويقال للشخص الذي أذن مأذون.
نعم.
المادة 43 بعد 900. الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء.
طبعا لا يقال محجور عليه إخوان هذا، وإنما هو في الأصل عبارته غير معتبرة شرعا، مو كان مسموح له ثم حجر عليه. يعني الحجر يكون بعد الإذن الأصلي. نعم. لكن من حيث النتيجة المحجور عليه مثل الصبي مثل محجور عليه، يعني عبارته لا قيمة لها. وهذا يقسم إلى قسمين، إذا كان غير مميز فعبارته كالعدم، وإذا كان مميزا فعبارته تخضع لتصرفات المميز الثلاثة، ويدور منها بين ضرر أو نفع فهو موقوف، وما كان نفعا محضا فهو مقبول، وما كان ضررا محضا فهو مردود.
يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لها،
هذا غير المميز. بده يميز بين البيع وبين الشراء، أن البيع جالب وبين أن البيع جالب أو البيع سالب والشراء جالب. أنا ببيع سيارتي انتقلت من ملكي إلى ملكك، إذن سلبتني ملكي، بينما الشراء فيه جلب لملك الغير، مع أنه عمليا أنا عم أدفع مال، لكن يعني كأن المال باعتبار أنه غير مقصود لذلك كان مبذولا لأجل هذا المتاع. ما هو المقصود؟ هو المتاع.
ولا يفرق بين الغدن الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغدن اليسير، ويقال للذي يميز ذلك صبي مميز.
يعني الآن لو إنسان باع سيارة تسوى 100,000 باع 90,000، ماذا يقال هذا الأمر؟ غبن يسير. شو يعني يسير؟ يعني يتعامل به التجار عادة. أما لو باع شغلة حقها 100,000 باع 50,000، هذا غبن فاحش لا يدخل تحت تقييم المقومين من التجار، لذلك هذا غبن فاحش. فالطفل المميز يجب أن يميز بين الغبن اليسير والغبن الفاحش.
المادة الرابعة والأربعون بعد التسعمائة.
بعض أحيانا في طفل نعم عمره 10 سنين تشوفه يعني بتشعره كأنه يعني معلوماته وكذا خبرته عالية جدا، وأحيانا في ناس كبار سبحان الله ما في عندهم أي خبرة، خاصة إذا كان إنسان مثلا المرأة في البيت، أو إذا كان إنسان مثلا طالب عم يدرس بعيد كليا عن الحياة العملية، خبرات تحس معدومة أحيانا. نعم.
المجنون على قسمين، أحدهما المجنون المطبق،
يعني معه جنون دائم لا يفيق أبدا،
وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته.
نعم.
والثاني المجنون غير المطبق،
هذا يعني يجن ويصحو، إذن جنونه غير دائم وإنما متقطع،
وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها.
وطبعا سيأتي معنا أحكامه، أحكام كل منهما.
المادة الخامسة والأربعون بعد التسعمائة. المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.
لكن ما صار مجنون؟ إذن العتى هو مرتبة وسط بين تمام العقل وبين الجنون، هي المعتوه، هو كلامه مختلط، يعني أحيانا تفهمه أحيانا ما تفهمه، وأحيانا بيكون سيء التدبير، نعم سيء الرأي، لكن مع ذلك ليس بمجنون. هذا ما حكمه؟ المعتوه كالصبي المميز والمجنون كالصبي غير المميز.
المادة السابعة والسادسة والأربعون بعد التسعمائة. السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه،
مع أنه عاقل لكن إنفاقه المال من غير وعي، هذا اسم السبي، هذا سفه. نعم. طبعا قالوا لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير، لو أن إنسانا غنيا أنفق كل ماله على سبل الخير لا يقال له سفيه، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. نعم.
ويبذر في مصروفاته ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف.
واليوم كم تحصل من المشكلات الآن بين الأولاد وأبيهم أو أمهم عندما ينفق ماله كما يريد. حيا بقول الأب غير سفيه، لكن الأولاد يعني خايفين على المال، إذا الأب تزوج يعتبر هذا سفيه لأنه عم ينفق المال بغير حقه وما شابه ذلك. وهذه من الأشياء الخطيرة التي فيها كثير من العقوق. والناس يتكلموا عن إيش في مصطلحات شرعية، إنه هذا سفيه نحزر عليه، أعوذ بالله تحزر على أبوك. هنا مرة جاءني رجل عمل لي إنه أبي أعطى أخي أكثر مني ومات، قال لا أبي هلا إنه شو نساوي هلا؟ قلت له أنت خايف على المال ولا على أبوك؟ قال لي على أبي تسامحه، وإذا قال على المال، المال ما لك حق فيه أنت، المال حقك إذا كان ميراثا، طالما أنه صار في تمليك قبل وفاة أبيك قبل مرض الموت والتمليك صحيح ليس لك حق. لا أن تقول أبي حرمني، وليس لك الحق أن تعادي أخاك. يعني أخوك الآن أخذ مال من أبيك، ربنا بيحاسب أبوك، ما لك حق تحاسب أنت لا أباك ولا أخاك. لا يحق لك أن ولا أما نمسامحه، سامحه بإيش؟ هل أنت هنا تحقك؟ لا. هذا المال يصير حقا لك إمتى؟ عندما يكون إرثا، وهذا بعد الموت، طالما أن الأب أعطاه في حياته، لذلك لا حق لك في المال. تبي ميز بيني وبين أخي، هذه معصية، من يحاسب عليها؟ ربنا عز وجل. ما لك علاقة لا مع أبوك لا مع أخوك. لذلك إخوان القضية هي مو قضية قضائية، يعني ليس للابن أن يرفع دعوى على أبيه. الدنيا ما لك أحكام فيها، هي ربنا يحكم بها، هي الله بيحاسب أبوك. فإذا أنت خايف على أبيك شو بتساوي؟ سامحه، صلح أخوك، خلصنا. وليس لك حق المعاداة لأخيك إذا أخذ مال من أبيك، هذا ما لك علاقة أنت. نعم.
والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء. المادة السابعة. والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء.
يعني أحيانا إخوان إنسان قد يكون رجل كبير في الصلاح في الولاية وما شابه ذلك، لكنه في مقام البيع والشراء سيء التدبير، يعطي بلا وعي ويأخذ بلا وعي، هذا ماذا نسميه؟ هذا سفيه، بالتالي يحذر عليه القاضي إذا ثبت عليه ذلك. نعم.
المادة 947. الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقع الشرف والتبذير.
طبعا مثل ما قلنا قبل قليل إخواننا، إنه لا إسراف في الخير، يعني الولي لو دفع المال كل ماله في سبل الخير لا يقال له سفيه، بل هو أعقل العقلاء، لأنه أنفق الفاني لأجل الباقي. نعم.
للشرف والتبذير.
أيضا.
الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقع الشرف والتبذير.
هلا الشرف واردة، ممكن تكون صحيحة، إسراف والتبذير والصفح واردة. نعم.
الشرف والتبذير نفس المعنى.
بس الشرف في المباحات والتبذير في المحرمات بقولوا. نعم. وإذا إن السفه يعني كون معنيين متقابلين كمان وارد، يعني حط نصف عندك السفه. نعم.
المادة 948.
ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا في المباحات. نعم.
الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة، ويقال له المكره بفتح الراء.
مين؟ من فعل به ذلك، يعني سلط عليه الإكراه.
ويقال لمن أجبره مجبر
أو مكره. نعم.
ولذلك العمل مكره عليه، وللشيء الموجب للخوف مكره به،
إما على السيف أو قتل أو إتلاف عضو أو ما شابه ذلك. وبهذا ينقسم الإكراه إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. وبحث الإكراه إخواننا مطول جدا، نعم، وقد ضبط في قواعد بيان الأهلية من الأصول.
المادة 49 بعد 900.
نعم.
الإكراه على قسمين، الأول هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس
أو إتلاف عضو
أو قطع عضو، والثاني هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط، كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد.
سبحان الله.
المادة 50.
الآن الناس أخواننا لأجل الدنيا يتحملون أحيانا حتى الإكراه الملجئ، سبحان الله، ولأجل الدين لا يتحملون أي شيء من الضغوطات. يقول لك والله أخي إن أكرهنا على ذلك. شو وجه الإكراه؟ أمور معنوية أحيانا، إن عم منع إجازة، إن عم حبس أيام أو ما شابه ذلك. لك والله أنا مكره. لا، هذا ليس بإكراه هذا. نعم.
المادة 50 بعد 900. الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.
طبعا هذا إخواننا تملك جبري، ليس باختيار البائع ولا باختيار المشتري. الشفيع يتملك المبيع لغيره، يعني أنا شفيع، هو أخونا الكريم باع بيته لإنسان غريب، أنا علمت، أنا جار الدار، ما الحكم؟ أخذ هذه الدار بالشفعة من غير رضا البائع ولا رضا المشتري، بحق الشفعة أتملك هذه الدار بمثل ما بيعت.
المادة 51 بعد 900. الشفيع هو من كان له حق الشفعة.
نعم.
المادة 52 بعد 900. المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة. المادة
الدار اللي بعتها أنت، والمشفوع به هو الدار التي أطلب أنا بها الشفعة. في عنا دارين، الدار التي بعتها أنت هي الدار المشفوعة التي أطلبها بالشفعة، والدار التي أسكنها أنا وأملكها أنا هي الملاصقة لذلك، شو نسميها؟ هي الدار المشفوع بها، هي سبب الشفعة.
المادة 53 بعد 900. المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة. المادة 54 بعد 900. الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق.
هما خليطان، دارك أرضك لك وأرضي لي، ملكك منفصل عن ملكي، لكن كلانا مشترك في حقوق العقار وليس في الملك. عشان نسمي هذا الخليط، يعني طريق المرور إلي وإلك واحد. طيب ما الشرب الذي أستهلكه من النهر؟ أنا وأنت واحد، كلانا له نصيب في هذا الماء.
المادة 55 بعد 900. الشرب الخاص،
الشرب بالكسر، اقرأ الشرب، مو الشرب، الشرب مصدر، أما الشرب هو النصيب من الماء، المقدار من الماء.
هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين.
يعني في عنا ماء الآن، إن هذا الماء خاص بهذه الأراضي، كل واحد له حق في هذا الماء. طيب كيف يقسم؟ الآن بقسمه بالساعات، هذا بقسمه.
وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص.
نعم.
المادة السادسة
مياه البحار مثلا، مياه الأنهار الكبيرة، هي مو ملك خاص لأحد، فبالتالي الانتفاع بها لا يدخل في الشرب.
المادة السادسة والخمسون بعد التسعمائة، الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ. الباب الأول.
إذا الطريق النافذة فإذا الطريق عام مفتوحة من الجانبين، الطريق الآن غير نافذة شو نسموها؟ هاي طريق خاص. مثلا سندخل البناية هلا درج البناية لفوق شو اسمها؟ طريق ايش؟ خاص. نعم، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.